Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 25 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار ينفي وجود أي خلافات داخل المجلس ويتهم جهات سيادية في الدولة وراء قرارات ترك بتجميد المجلس وتسعى لتفتيت مكونات الشرك. هيئة محامي دارفور تحمل الحركات المسلحة وعلى رأسها حركة العدل والمساواة كامل المسؤولية لنهب ثروات مناطق دون مشاركة مواطنيها، وتؤكد تواجد عناصر فاغنر الروسية في جنوب دارفور. تنسيقيات لجان المقاومة تجري استعداداتها لمليونية 30 يونيو و20 جسما نقابيا، يعلن عن رفضها القاطع لقرارات المسجل بإعادة تسمية وتعيين أي لجان تسييرية غير منتخبة من الجمعية العمومية. مقتل المزارع يوسف محمد سليمان البالغ من العمر 43 عاما داخل مزرعته بمنطقة مراكوبة 25 كيلومتر شمال مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اتهم عبد الله أوبشار الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة جهات سيادية في الدولة وراء قرارات ترك بتجميد المجلس واستقالته. وقال عبد الله أوبشار لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إن ترك كان في اجتماع مع مكون يخصه بالمجلس بأركويت يوم الخميس، وأوضح إنهم عندما علموا بالاجتماع شكلوا لجنة وجلست مع ترك من أجل تحديد موعد لاجتماع جامع للمجلس في 25 يوليو المقبل، ولكنهم تفاجأوا بقرارات استقالة ترك وتجميد المجلس. وأوضح أن ما جرى يوم الخميس لا يخص المجلس ولم يكن بإجماعه بل اجتماع أهلي، ونوه أن المجلس عبر عن رفضه القاطع لهذه القرارات جملة وتفصيلا، وأكد عدم وجود أي اتجاه لتجميد المجلس، كما إنهم لم يسلموا الأختام لأي جهة، وأشار إلى تشكيل لجنة لإدارة هذه الفترة. وأضاف عبد الله أوبشار الناطق باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا لراديو دبنجا:
أصدر المجلس بيان واضح رفض فيه كل القرارات أو الحديث الأخير، مؤكد إن ما جرى بأمس لا يخص اجتماع للمجلس.
من جهة تانية نفى عبد الله أوبشار وجود أي خلافات داخل المجلس الأعلى لنظارات البجا، وقال أوبشار لراديو دبنجا إن هناك جهات في اللجنة السيادية التي كونت لحل قضية شرق السودان وراء هذه القرارات، وأرجع مساعي تلك الجهات إلى الخطوات التي يقوم بها المجلس لانتزاع حقوق أهل الشرك، إضافة إلى سعيها لتفتيت مكونات المنطقة بغرض السيطرة على مواردها. وطالب أوبشار بضرورة حل هذه اللجنة المركزية ورفع يدها عن شرق السودان. وأضاف عبدالله أوبشار الناطق باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا لراديو دبنجا:
أولى أولوياتنا الآن هي حل هذه اللجنة التي عمدت من أجل سياسة فرق تصد وضرب المجلس الأعلى عبر هذه السياسة تارة بالإغراءات وتارة بالتحديد وتارة بالتحميش.
التقى حزب الأمة القومي وفد من قوى الميثاق الوطني يوم الخميس تناولا خلاله ضرورة إنهاء الانقلاب عبر عملية سياسية صادقة من أجل استعادة الحكم المدني. وقال الحزب في بيان أن اللقاء جاء في إطار المساعي الداعية لتوحيد الجبهة المدنية السودانية وارتكازا على خريطة الطريق لمواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن، وتأسيسا على خطواته السابقة من أجل إنهاء انقلاب 25 أكتوبر بالتواصل مع القوى السياسية. وأشار البيان إلى أن الطرفان أبديا تفهما لضرورات العمل على إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني بالتوافق مع كافة قوى الثورة والتغيير لإعادة البلاد للتحول المدني الديمقراطي وبناء مؤسسات مدنية كاملة الصلاحيات والسلطات. وأكد حزب الأمة تمسكه بتحقيق مطالب الثورة ودعمه لمساعي الآلية الثلاثية وحرصه على استعادة الحكم المدني عبر خريطة الطريق والرؤية المشتركة مع الحرية والتغيير. نفذت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم والولايات مواكبا تنشيطيا يوم الجمعة، وذلك في إطار استعداداتها لمليونية 30 يونيو. وأعلنت لجان مقاومة الحجوز في ولاية الخرطوم عن تجهيز 27 ألف قصاصة ورقية للدعاية لمليونية 30 يونيو. كما نفذت لجان مقاومة كرم البلد بالولاية الشمالية موكبا تنشيطيا من صينية البرقيق مرورا بأحياء كرم البلد. أعلن 20 جسما نقابيا عن رفضها القاطع لقرارات المسجل بإعادة تسمية وتعيين أي لجان تسييرية غير منتخبة من الجمعيات العمومية، وتعلن عن وقف احتجاجي أمام مكتب مسجل تنظيمات العمل يوم غدا الأحد وتقديم طعن قانوني عبر مذكرة. وقال بيان للأجسام النقابية إن الغرض من الخطوة التي قام بها المسجل هو فرض الوصاية والسيطرة على الحركة النقابية ومكتسباتها وعرقلة الانتقال المدني الديمقراطي. واعتبر البيان الخطوة تدخل إداري وانتهاك صريح لقواعد العمل النقابي ومخالفة واضحة لاتفاقية منظمة العمل الدولية والخاصة بالحريات النقابية. ودعا البيان كافة التنظيمات بمقاطعة القرار والمضي قدما في طريق البناء النقابي وعدم الاعتراف بقرارات المسجل ومناحدتها قانونيا. وأشار البيان إلى الانتهاكات التي تطال العاملين في المؤسسات وأماكن العمل، والتي تتمثل في الفصل والنقل التعسفي وانعدام لأدنى مقومات السلامة والصحة المهنية. ودعا جميع الأجسام النقابية والمهنية وقوى الثورة الحية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية غدا الأحد بشارع البلدية. حملت هيئة محامي دارفور الحركات المسلحة التي رفعت شعارات مطلبية في البلاد وعلى رأسها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل أبراهيم، حملتها المسؤولية الأخلاقية في السماح لشركات باستغلال ثروات مواطني مناطق دون مشاركتهم. جاء ذلك على خلفية تصريحات لجبريل أبراهيم نفى خلالها علمه بمواقع تعدين تسيطر عليها قوات الدعم السريع في جنوب دارفور. وقالت الهيئة في بيان يوم الجمعة إنه مثال لذلك استغلال ذهب مناطق سونغو تحت غطاء الحصول على حق الامتياز وتوريد حصة الدولة في البنك المركزي. وأوضحت إنه ذلك يصيب شعار الكفاح المسلح للحركات والمنضوية للسلطة والمرفوع لتحقيق العدالة والمساواة للكافة في مقتل. من جهة تانية أكدت هيئة محامي دارفور تواجد لعناصر فاغنر الروسية في البلاد، وقالت الهيئة إنها وثقت في العام 2020 تواجد الفاغنر في جنوب دارفور بمناطق مدافوك وبآلياتها. وأوضحت إنها وثقت بصور لعناصر في المقاهي وفي شوارع وأودية مدافوك، وأشارت إلى نداءات من ذوي بعض الضهايا بجنوب دارفور عن مقتل زويهم بواسطة الفاغنر في المناطق الحدودية مع أفريقيا الوسطى. وحملت الهيئة المسؤولية المباشرة على كل من له صلة بمنح الامتيازات للشركات ولقوات الدعم السريع للتعدين في الذهب في منطقة سونغو مقابل حصة تورد في البنك المركزي. قال حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي إن البنوك ليس لديها الحق في استقطاب مبالغ من عملائها عدا في حالة استقطاب مقابل الخدمات التي تقدمها لعملائها، وأكد على إمكانية مقاضاة العملاء للبنوك. وقال حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إن الخطوة التي قام بها بنك الخرطوم باستقطاب مبالغ من حساب عملائه دون اختيارهم مسبقا إجراء غير قانوني ويحق للعملاء مقاضاته. وأكد حافظ وجود معاملات أسوأ من ذلك يقوم بها بنك الخرطوم، مشيرا إلى خصم مبلغ 10 جنيهات نظير أي معاملة بنكية يجريها العميل عبر تطبيق بنكك. وأوضح أن العلاقة بين البنك والزبون في السودان غير محكوم بأي نظام، مشيرا إلى ضرورة وجود جهات تراقب الخدمات التي تقدمها البنوك وقيمتها. وأضاف حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هي أسوأ من كده، أي معاملات يعني أي معاملة تعملها عن طريق التطبيق بتاع بنكك بشيلوا منك 10 جنيه، يعني لو حولت 10 جنيه بشيلوا منك 10 جنيه، كانت 2 جنيه فجأة ارتفعت. المشكلة في السودان أنه ما في يعني علاقة بين البنك والزبون، ما محكومة بأي نظام، يعني مثلا ما محكومة بنظام، مفروض يكون فيه سلطة مراقبة.
من جهة تانية قال حافظ إسماعيل إنه 80% من المعاملات التجارية في السودان تتم خارج البنوك وذلك بسبب عدم ثقة العملاء في البنوك والحكومة. وقال حافظ إسماعيل لراديو دبنجا إنه البنوك السودانية حساباتها في بنك السودان مكشوفة ويفترض أن تتوقف عن العمل وفقا للنظم العلمية المعمولة بها لجهة أن حساباتها كاشفة وليس لديها احتياطات كافية لرأس المال والسيولة، مشيرا إلى توقيف البنوك لعمليات التسليف مؤخرا مبينا حالة الركود التي يشهدها الأسواق. وأضاف حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البنوك محتاجة أنه يتم إعادة لرؤوس أموالها بشكل شديد أو يتم إدماجها، فإذا كان العملاء قرروا يقاطعوا البنوك، البنوك طبعا هتقفل، وحتى 80% من العمليات التجارية بتتم خارج البنوك.
قتل المزارع يوسف محمد سليمان البالغ من العمر 43 عاما داخل مزرعته بمنطقة مراكوبة ولاية جنوب دارفور يوم الجمعة. وقال شهود لراديو دبنجا إنه مسلحين على ظهور خيول أطلقوا النار على يوسف فأرده قتيلا بمنطقة مراكوبة 25 كيلومتر شمال مدينة قريضة، وأشاروا إلى إصابة مزارع آخر بجراح خطيرة نقل على إسرها إلى مستشفى نيالة لتلقي العلاج. وأشار الشهود إلى فرار الجناة قبل أن تصل الشرطة إلى موقع الحادث، ونبهوا إلى تكرار حوادث القتل خلال الأيام الماضية مطالبين السلطات ببسط هيبة الدولة إنجاحا للموسم الزراعي الحالي. دعا التحالف الديمقراطي لمحامي دارفور بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور جماهير المدينة بالمشاركة في مليونية 30 يونيو، وندد بيان باسم التحالف في انقلاب 25 أكتوبر، وحث جماهير الشعب السوداني كافة ودارفور على وجه الخصوص للخروج في ذكرى 30 من أجل استرداد المسار الديمقراطي، وحتى تظل جزوة الثورة متقدة في نفوس جموع الشعب السوداني. وأشار البيان إلى أهمية الرمزية التاريخية والمعنوية التي يمثلها 30 يونيو الذي جاء في أعقاب ذكرى فض اعتصام القيادة المشؤوم، وشدد البيان على أهمية الاصطفاف وإغلاق كافة الشوارع في مدن البلاد لهزيمة الانقلاب وإعادة السلطة المدنية الخالصة للشعب. تفقد والي شرق دارفور المكلف محمد آدم عبد الرحمن أوضاع المواطنين بمنطقة اللادوب التابعة لمحلية ياسين بشرق دارفور عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي. وأعرب الوالي في تصريحات صحفية عن بالغ أسفه على الأحداث الدامية التي أدى إلى مقتل 5 من المزارعين، وطالب كافة القوات النظامية المشتركة بالقيام بواجبها تجاه مواطني المنطقة. وكشف الوالي عن إلقاء القبض على 10 من الجناة وما زالت تتابع بقية المتهمين. وطالب الوالي خلال مخاطبة سكان منطقة اللادوب بالتحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء دعوات التصعيد حتى تتحقق العدالة عبر القانون. كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة عن انضمام 55 محاميا لتمثيل متضرري التلوث البيئي بمنطقة أبو جبيها بجنوب كردفان. وقال بيان للجنة أن محكمة أبو جبيها بدأت جلسات القضية يوم الخميس وسط حضور كثيف للجان المقاومة وأنصار البيئة ومواطني المدينة. وأوضح البيان أن المحكمة استمعت للمتحري فقط وحددت جلسات قادمة للنظر في البلاغ يومي 27 و 28 من يونيو الجاري. وأشار الانضمام كل من المحامي عثمان صالح وعبد الرحيم الصادق وعلي أبو القاسم من الأبيض للهيئة ليرتفع عدد المحامين المتطوعين لتمثيل المتضررين والدفاع عن سلامة البيئة إلى 55 محاميا. وأشادت اللجنة بجهود المحامين الذين أعلنوا وقفتهم مع المواطن وقضاياهم بالمنطقة. وكانت السلطات بمحلية أبو جبيها ضبطت 3 مصانع لمعالجة مخلفات التعدين الأهلي التي تستخدم فيها مواد السيانيد والزئبق عالية السمية. الخبر الأخير في النشرة: دعا قنصل أثيوبيا بولاية القضارف حكومة وشعب ولاية القضارف لضرورة التعاون والتكاتف لتقوية العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال الاحتفال التعريفي الأول بمناسبة استلام القنصل لعمله بالقضارف بحضور ممثل الوالي وجهات حكومية بالولاية. وأعرب عن أمنياته بأن تتحقق آمال وتطلعات الشعبين خلال فترة توليه زمام القنصلية بالولاية. من جانبه أشار أمين عام حكومة الولاية ممثل والي القضارف لمتانة العلاقات الثنائية بين السودان وأثيوبيا وأزليتها ولسم القضارف والأقاليم المجاورة مؤكدا مساندة الولاية للقنصلية للاطلاع بدورها في ترقية العلاقات وفتح المزيد من آفاق التعاون في المجالات المختلفة. وقال إن المناوشات التي ظلت تحدث من فترة لأخرى على الشريط الحدودي لن تؤثر على متانة العلاقات الممتدة، داعيا إلى ضرورة تبادل الزيارات ونقل التجارب والخبرات بين الجانبين لا سيما في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والزراعة والمجتمع. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تتعرض البلاد في أجزاء واسعة منها للتلوث البيئي، وواحد من أسباب هذا التلوث هو التعدين الأهلي عن الذهب وما يستخدم فيه من مواد ضارة بالبيئة والإنسان والحيوان. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على البلاك الذي قدم إلى المحكمة في مدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان يوم الخميس الماضي، والخاص بالقبض على مصنع للتعدين عن الذهب داخل أحياء مدينة أبو جبيهة. الأستاذ أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة بيشرح لنا شنو الحصل.
اكتشف المواطنون في مدينة أبو جبيهة في أحياء مختلفة أنهم يصابون بحساسيات في العيون وفي الجهاز التنفسي، وحينما التفتوا حولهم وجدوا بأن هناك مصانع عشوائية تعمل في البيوت الملاصقة لهم وتعمل ليلا ونهارا مستخدمة كل هذه المواد الكيماوية. ولأن جزء من هؤلاء المواطنين يعرفون يعني عمل الشركات، شركة التعدين وكيفية خلاص الذهب من الكرتة والروائح بتاعتها، فبلغ الشرطة والشرطة عبر تحري محدد استطاعت أن تصل إلى هذه المجموعات وأن تلقي القبض عليها وفتحت بلاغ في ذلك. وأيضا هناك العديد من المواطنين أيضا فتح بلاغات خاصة المتأثرين بهذا الأمر. والأخطر في الموضوع لأن هذا الأمر يعني مواد سامة، وأثبت المعمل القومي بأن هذه المواد هي السيانيد وفيها زيبق وفيها مواد كبريتية، مواد أخرى أيضا مواد ذات أضرار كبيرة جدا كانت تمارس في داخل أحياء المدينة بين المواطنين والمطين. المدينة مزدحمة، مدينة البداية يقدر سكانها ب 210 ألف نسمة، وأن يتخلصون من نفاياتها داخل هذه البيوت أو في المراحيض، وهذا الأمر يمكن أن يؤثر في تلوث المياه في المستقبل، خاصة أنه يعني مستوى المياه قريب جدا إلى السطح. كما نعرف سيانيد يمكن أن يتبخر يضرب مناطق بعيدة جدا، وهناك العديد من الشواهد التي يتحدث عنها المواطنين، حالات إجهاض، حالات جنة مشوهة لم يكشف عنها بعد. هذه الأشياء كلها موجودة، ولكن الذي يحدث في أبو جبيل الآن الكارثة، لأنه هؤلاء الناس الذين سميناهم أصحاب الضمائر الخريبة مارسوا هذا عملية الاستخلاص بشكل غير قانوني داخل الأحياء وبين كثافة المواطنين، وكانت كانوا محميين بجهات رسمية في الدولة. فلذلك هذا ما سار المواطنين وجعلهم يتقدمون ببلاغات للشرطة، والشرطة مشكورة يعني بحثت عن الأمر واستطاعت أن تقبض المواد والأجهزة نفسها المستخدمة، وأن تأخذ عينات وأن تأتي بها إلى المعمل القومي ستاد. وهذا المعمل بعد يعني فحص وتحليل وجد أنه والله فعلا أنه هذه العينات بعضها يعني سالب وبعضها موجب، أنه أكثر من 9 عينة أخذت في مناطق مختلفة تجد فيها شنو مواد سيانيد، وجد فيها مواد زيبق، فيها مواد أيضا كيماوية أخرى. وبالتالي الآن نحن الآن أمام القضاء، ونثق تماما في أن القضاء السوداني سينصف هؤلاء المتضررين الذين أصيبوا بالهلع والتوتر من جراء هذا الأمر. والخطورة الأمر أنه يمكن أن تتمدد هذه التلوث إلى مناطق أخرى. وأسمح لي أن نحيي يعني كل المحامون، كل المحامين الذين يعني تطوعوا لتمثيل المواطنين في الحق الخاص وبالتالي الدفاع عن البيئة وعن سلامتها من كل السودان، محامين من كادوغلي، محامين من اللوبيد، محامين من الخرطوم، محامين الدائرة الوطنية الدائرة القانونية لمناصرة البيئة، محامي الطوارئ في ولاية الخرطوم، والمحامي هيئة محامي دارفور وهيئة محامي جبل النوبة. نحييهم على هذا الموقف الوطني المشرف، ونتمنى أن تتضافر كل الجهود حتى يعني نصل إلى مستوى من الوعي حافظ على بيئة سليمة خالية من التلوث من كل ما يضر بالمواطن وبصحته وبحياته.
إذن الأمر الآن كما قال الأستاذ أحمد مختار أمام القضاء. الأستاذ المحامي منتصر عبد الرحمن رئيس هيئة الاتهام ممثل للحق الخاص عن مواطني مدينة أبو جبيهة شرح لنا ما دار في الجلسة الأولى يوم الخميس فيما يخص بلاق البيئة بمدينة أبو جبيهة.
في مدينة أبو جبيهة يعني منذ زمن طويل جدا جدا ظلمنا نعترض على غياب مصانع تنقيب الذهب في مدينة أبو جبيهة وفي أطرافها بالذات. يعني المصنع الكبير بتاع المنافعين ده تملكه شركة الاعتماد ده يتفرتك. فاتفاجأنا طبعا أبو جبيهة زي مرت بأحداث كده، أحداث قتال قبلي، المناجم بقت ما آمنة يعني بيقوا وسطوا عليها وكده، جوا طفيلين وناس انتهازين بيقوا عملوا شنو ينقبوا داخل المدينة. فوردت معلومات للشرطة أنه في مصنع صغير في بيت في حي من الأحياء، البيت ده مملوك لواحد اسمه بكري محمد علي. الشرطة مشت قبضوا المتهمين والمعروضات واستعدوهم للشرطة، بعد ذلك اتفتح بلاغ تحت المواد المادة 32 من قانون تنمية الثروة المعدنية سنة 2015 والمواد 19 و20 من قانون حماية البيئة سنة 2001 والمادة 7B والمادة 13 من قانون صحة البيئة 2009 والمادة 71 من قانون الجنائي لسنة 91. وفقا للمواد اللي قرأناها دي اتفتح بلاغ في مواجهة 7 متهمين، المتهم الأول محمد علي محمد صالح، والمتهم الثاني محمد فتحي عبد الحميد، والمتهم الثالث رماح أشرف حسن أحمد، والمتهم الرابع محمد أمين فرع علي، والمتهم الخامس عمر مصطفى عبد الحليم، والمتهم السادس حسان محمد علي بابهر، والمتهم الأخير السابع مجتبى عبد العظيم عبد الله. بلغت المواجهة المتهمين ده بلغهم 111-20-22 هو تفتح في قسم شرطة مدينة أبو جبيهة وتم التحري مع المتهمين وشهود الاتهام في المنطقة المجاورة للبيت اللي ضبط فيه المصنع الصغير ده، وضبطت فيه معروضات اللي هي 16 شوال بتاع كرتة ومجموعة من القدر يعني وسوائل الحياة اللي بيستخلصوا بها شغلات الذهب. ده بلاغ واحد طبعا، هي عدة بلاغات، ده بلاغ واحد. تم تحويل البلاغ للمحكمة، ويمكن أمس أول جلسة كانت للسير في إجراءات البلاغ ده قبل ما يتحول البلاغ للمحكمة. طبعا في لجنة من شباب المغام ومن الشرطة ومن بنش ودوا العينات بتاعت الضبطة دي ودوها المعمل للفحص، جاءت نتائج الفحص في نتائج إيجابية وفي نتائج سلبية لأنه القدرة المستعملة كانت زي خلية زي 10 ولا 12 نوع. جلسنا أمس يوم 23/6/2022 أول جلسة، أنا كنت رئيس هيئة الاتهام بيمثل مجتمع أبو جبيهة في بلاغات دي كلها، ومعي مجموعة من المحامين يمكن هيئة الاتهام المحامين اللي تسجلوا زي 52 محامي من داخل أبو جبيهة بارح دي 15، وفي محامين من الخرطوم اللي هو ناس البيئة ذاتهم محامين الطوارئ، وفي محامين من جبال النوبة برضو، وفي محامين من الأبيض انضموا لنا. فالمهم احنا اشتغلنا البلاغ امبارح، حضورنا كله كانت حضور، النيابة كان بيمثل الحق العام ونحن بنمثل مجتمع أبو جبيهة في الحق الخاص. المهم سمعنا المتحري وناقشنا نقاش مستفيض وقدم المستندات كلها للمحكمة، والمحكمة كانت متجاوبة جدا جدا، سمعت البلاغ ده بعدالة، المتهمين كانوا حضور كلهم. جلسة رفعت وحددوا لنا جلسة حنسير في البلاغ ده يوم 27 و28. في بلاغ ثاني ضد شخص واحد اسمه رسال، ده ضبط عنده برميل بتاع، قالوا المنبرهم بيقولوا صيانيد، لكن لحد الان احنا ما لسه بلاغه ما تحول للمحكمه. ده برضه منفرد بلاغ. في ثاني معمل برضه في موقع ثاني برضه لسه التحري فيه مكتمل. عدد البلاغات كلها لحد اسع 3 بلاغات.
مستمعينا الكرام، اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة أشارت في مناسبات كثيرة لخطورة التلوث البيئي في البلاد، وقالت إنه هو ناتج عن التعدين الأهلي المستخدم فيه المواد السامة الذي بجانب أنه يدمر البيئة يضر أيضا بصحة الإنسان والحيوان، حيث أشارت اللجنة إلى ظهور حالات من الإجهاض والأجنة المشوهة ونفوق الكثير من المواشي والطيور خصوصا في ولاية جنوب كردفان، حيث يوجد حوالي 70 منجم للتعدين. الأستاذ أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة تناول خطورة التلوث البيئي.
استجعارا من أعضاء اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة وبعد معرفة دقيقة بما يجري في السودان شرقا وغربا شمالا وجنوبا ووسطا بعد عمليات التنقيب عن الذهب العشوائي وما ترتب على ذلك من تجريف واسع للتربة وقطع جار للأشجار، ثم بعد ذلك يعني ما تم من عمليات بالمواد عالية السمية ذات الخطورة العالية ممثلة في مادتي السيانيد والزيبق المحرمتين دوليا. هذا الأمر وجدناه في النيل الأزرق بكميات كبيرة جدا، قطع الأشجار بشكل مخيف، وأيضا عمليات تعدين عشوائي واسع تستخدم ذات المواد، وفي دارفور، ولكن في جنوب كردفان لخصوصيتها وجدنا بأن كل جغرافيا جنوب كردفان يعني تمارس فيها عمليات تعدين أهلي عشوائي وبمواد سامة وضارة، ورصدنا أكثر من 70 منجم في جنوب كردفان فقط. هذه المناجم تحولت إلى تقدر تقول أسواق متحركة أو مدن متحركة توجد فيها كل الممارسات الشاذة وغير الشاذة، وبالتالي تم تدمير ممنهج للبيئة وإضرار بها بشكل كبير. وهناك أطباء ضمن الدائرة العلمية للجنة الوطنية لمناصرة البيئة أجروا عمليات اختبارية ودراسات طبية خاصة في محلية التضامن من قبل الدكتور بابكر الصالح الطيب، وهو الآن موجود ويمارس عمله في تلك المنطقة، واستطاع أن يثبت بأن هناك المئات من حالات الإجهاض والأجنة المشوهة ونفوغ الحيوانات والطيور والتأثر والتأثير على الأشجار كان ناتج لهذه المواد الضارة المستخدمة في التعدين العشوائي بمواد الزيبق والسيانيد. تواصلنا مع كل الجهات المختصة، وزارة المعادن منذ العام 2015، تواصلنا مع وزارة البيئة، تواصلنا مع المجلس الوطني في ذلك التاريخ 2015، تواصلنا مع الولاة عبر مذكرات موجودة، أصدرنا بعض الكتيبات التعريفية التي يعني تبين خطورة التعدي على البيئة وضرورة حمايتها. أقمنا ورش وندوات في محلية أمدرمان وفي جامعة النيلين وفي اتحاد المزارعين وفي جامعة خرطوم في مركز الدراسات الأسيوية والأفريقية الأفريشن، وكل هذه الندوات والورش أكدت جميعا على أن السودان يتعرض إلى تلوث بيئي كبير جدا من البطانة شرقا وتلال البحر الأحمر إلى الولاية الشمالية والعبيدية وبربر وصواربة ودلقو وشمال دارفور في مناطق مكدادة وغرب دارفور في وسط دارفور في زالينجي وفي الجنينة وفي جنوب كردفان وفي شمال كردفان في مناطق المريخ وجبرة الشيخ وغيرها، وفي دلقو وفي النيل الأزرق وفي الكرمك وفي جيسان وفي مناطق متعددة من السودان، ولكن في جنوب كردفان الأمر كان يعني أكثر خطورة لأن الشركات فقط في شركة واحدة دخلت أكثر من 12 شركة تعمل بهذه المواد في بيئة يعني تتميز بسافانا غنية فيها الأمطار غزيرة جدا كما كتبنا ووضحنا في اللجنة الوطنية لمراصة البيئة بأنها لا تحتمل أنشطة خطرة تستخدم مواد سامة، خاصة أن انحدارات المياه جغرافيا تنحدر على النيل الأبيض ويمكن أن تلوث هذه المواد وتأتي إلى تعم مناطق واسعة جدا من السودان. أوضحنا هذا الأمر، استضفنا دكاترة مختصين بروفيسورات في مجالات مختصة تكلم عن هذه المسألة بدرجة كبيرة جدا، ولكن لا حياة لمن تنادي كما يقال. السلطة كانت تصم هذه بطينة وتلك بعجينة، واكتشفنا بأن يعني أن هناك متآمرين من أبناء السودان من أبناء جلدتنا موجودين في السلطة، في البعض عملوا كسماسرة ومارسوا الدعاية للشركات التي تمنحهم ظروف تمنحهم أموال نظير هذه الأعمال. أيضا الشركات عملت على تفتيت المجتمعات المحلية بسياسة فرق تصف حتى تستطيع أن تحوز على تصاديق في أراضي، وهذا الأمر أيضا أدى إلى أشكالات اجتماعية واسعة وعريضة. نعمل أن تتوفر دبنجة على هذا الأمر، وهي موضوع أخطر من الذهب وأخطر من السيانيد والزيبق اللي هو تدمير المجتمعات عبر تفتيتها وعبر إثارة النعرات التي تحولت أخيرا إلى حروب. ولكن الآن نحن نعول فقط على رفع وعي المواطن لكي يدري خطورة ما يجري في الأرض السودانية من تدمير للبيئة، من تلوث للهواء وللمياه وتأثير ذلك على صحة الإنسان وعلى ما يتعامل من أطراف البيئة، سواء كان نبات أو أشجار أو غابات أو مياه أو غيرها من المواد التي يستخدمها. لذلك بنقول الآن البيئة وفق تقديرات مختصين في البيئة وعلماء وخبراء أنه تتعرض لعملية واسعة جدا من التلوث. نأمل أن يفطن كل الناس أو كل المعنيين في السودان بلا استثناء كلهم أينما كانوا لخطورة هذا الأمر على مستقبل السودان والأجيال القادمة.
أخيرا مستمعينا الكرام، التقينا بالأستاذ المحامي محسن سعد وهو المستشار القانوني للجنة الوطنية لمناصرة البيئة، وقال إن جهود اللجنة الوطنية في محاربة الإضرار بالبيئة والتلوث الناتج عن التعدين الأهلي للذهب كلها اصطدمت بعراقيل من قبل الإدارة، وبيّن بأنهم تقدموا بأكثر من 17 عريضة للإدارة سواء كان في الولايات أو في المركز، ولكن لم يتلقوا أي استجابة. وأشار إلى أن بلاغ أبو جبيهة يعتبر هو البلاغ الأول الذي يصل إلى القضاء.
نحن كمستشارين في اللجنة الوطنية جرت مسمين البلاغات دي، وقمنا هنا شكلنا غرفة للمتابعة وضامنا معنا عدد من المحامين، يعني قرابة 40 محامي. كنا على اتصال بالإخوة المحامين في أبو جبيهة في مسرح الجريمة، فعلا تابعنا معهم هنا، جاد عينات مشت المعامل والنتيجة كانت إيجابية، فعلا في تلوث. يعني زي ما تعرف أنه السياريت والزيبخ، الزيبخ أصلا موجود في الكرتة، فوضع لك أنه الكرتة دي لما تتشال وتتجاب داخل الحي، يعني التعديل مش كان في مصنع ولا هناك، داخل بيوت داخل مدينة أبو جبيهة، تشوف كمية التلوث حتكون كيف، وبيحاولوا يتخلصوا من أمواج تانية في الآبار تحت، يعني مثلا دورات المياه وكده، برضو تعالوا الخبار بتعال، وبيحاولوا يشتغلوا دائما بالليل. المهم حاليا احنا زي ما قلت لك أكثر من 43، في برضو محامين من اللبيد ظهروا أمس، يعني زي 3 برضو من كادوبلي. نحن علينا انه يعني قضيه البيئه دي كمحامين يعني بتمثلنا في كل ربع جنوب السودان، يعني حندافع عن كل شبر من الارض، يعني انه لابد المواطنين ببيئه خاليه من اي تلوث، وحندافع بقدر المستطاع حسب القوانين المتاحه، يعني حندافع. نحن في اللجنه الوطنيه عندنا داتا كبيره جدا باعتبار مستشار لها، وعرضناها في كم مؤتمر في كم محفل رسمي، يعني تشوه الأجنة حياة ثابتة، يعني ما كانت بهنا دكتور بابكر منطقة الترتر ده دكتور مباشر، يعني دي حالات فوره وكان واقف على ضوءه. خليك ده احنا داخل يعني مجلس السيادة عرضنا الحتة دي في زمن الرسول دي، الحياة دي ثابتة، يعني ما حتة بتاعت مزايدة، يعني الضرر بتاع السيانيت ولا الزيبخ، يعني حتى يعني خشينا معهم في صراعات الشركات كانت تحاول انه وليك، فنحن ما قاعدين هنا نستخدم السيانيت، في النهاية بيلفوا بيه انه لا بديل للسيانيت خير السيانيت، ففي النهاية بقول لك احنا لا ما عندنا بديل، لكن عندنا طرق بتقلله. لكن الشيء الثابت انه الشركات دي ما عليها رغابة، يعني حتى الشركة السودانية اللي هو مفروض تراخف همها بس التحصيل، يعني احنا شفنا كم حتات كده في ارض الواقع ما في مراوغة، يعني الشركات دي بتستخدم السيانيت ده والزيبق بيتباع زي المويه، يعني عند المعدلين الضرر وقع. وعندنا ادله في اللجنه الوطنيه، عندنا اكثر من 13 و14 عريضه قدمناها على مستوى المركز وعلى مستوى الولايات، لكن ما كانت بترى النور. قدمنا بلاغات وعرايض كثيره جدا في المصانع، لكن كلها كانت بتبوب شنو الفشل، لأنه بكون في تدخل من جهات عليا، أي ولاية مشينا بنلقى العدو الأول لين بكون الوالي، فكل البلاغات كانت بتموت. المركز كذلك، نحن هنا احنا بلاغات قدمنا طلب، ونحن كمحامين عايزين نشوف الشركات دي المالكين منه، برضو رفضوا لين، يعني مع انه حق مشروع فعلا كان في عراجيل، يعني لكن انا اعتبر انه فعلا يعني بلاغ او الجهة دي يمكن البلاغ الأول الوحيد اللي هو وصل المحكمة، والناس هسه إن شاء الله هنجيب كلنا عليه، لأنه حيكون صعب، ونحن متأكدين إذا ثبت نقدر بعد كده نشتغل في كل الولايات.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج الميزان، واللي استضفنا فيها الأستاذ أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة، والأستاذ المحامي محسن سعد مستشار اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، الأستاذ منتصر عبد الرحمن رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص في بلاك البيئة بمدينة أبو جبيهة. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
مقتول هواكي يا كردفان، مقتول هواكي أنا من زمان.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الولايات، والتي خصصناها حول الأثار الاقتصادية السالبة بسبب قرار منع استخدام العربات البوكو بمدينة الفاشر بولاية الشمال دارفور. استضفنا كل من سماسرة وتجار ومستخدمي العربات ومواطني الولاية، استضفنا كل من مرشد محمد بكر منجي رئيس لجنة سماسرة العربات، ومالك محمد تاجر بوكو، ومحمد عيسى إبراهيم سائق مواصلات عربات البوكو، ولماء إبراهيم النور مستخدمة عربة البوكو، والمواطن آدم محمد آدم. في البداية مرحب بك مرشد محمد أبكر رئيس لجنة سماسرة العربات غير مقننة.
والله نحن ما عندنا مشكلة، مشكلتنا بس الأول والأخير إنه القرار ده جاء في زمن ما زمن يعني، وجاء في وقت حرج جدا جدا، في زمن يعني البلد كله بتمر بصعاب وبتمر بمشاكل وبتمر حاجات كتير جدا جدا، ونحن كفيها شبابية وما عندنا دخل غير البوكو. أقل واحد فينا بيمتلك عربيتين ثلاثة عربات خيمته ما أقل من 6-7 مليار. بنسأل الحل شنو؟ يعني احنا ضد الظواهر السالبة، وضد انه البوكو ده لو بيمثل خطر للولاية يعني احنا ضده، لكن احنا دارين الحل، حل يوجد حل في يد الحكومة او في يدنا، يعني احنا عشان نعمله صعب، لانه الزول كله راس ماله كابيه في الشغل بتاعت البوكو ده. ما ممكن تبين ليل وضحاها تجي تلقى انت مالك دخل اصرح منك، هتسوي شنو؟ احنا عشمنا في الحكومه وعشمنا في امينه مانت الحكومه وعشمنا في السيد مني والحاكم والوالي وكل الناس انه نجي نقعد في الوطاء عشان نشوف الحلول شنو. لكن ما في طريقه انه احنا نستسلم بالبساطه كده وما لنا احنا نكبه. يعني في جزء كتير من الشباب بيقولوا يا اخي احنا مفكرين في الزراعه، يعني احنا في دعابه بتاعت ونس وفي حزان نقول له تزرع وين؟ والله لا تزرع في راس الوادي بتاعك، لانه الولايه كله ما هو الشكل العام ظاهر وحاجه ما بتودي الناس لقدام بصراحه. وانا بناشد السيد الحاكم لانه هو الكلام اللي طلع منه، يعني جانا في السوق المركزي وقعد وفتر معانا وقال لنا في شغلكم شغل جميل وانا بعيد الشغل ده وان شاء الله هقوم بفتح لكم تجاره حدود والشباب كله مشتغل وشي ده مسجل لايف موجود في تليفونات كل الشباب. ونرجع تاني بنلقى انه كلامه ده مشى يعني حباب منصور سعيد. نتمنى تدخل السيد الحاكم لانه هو حرم المجموع وهو الناهي والعامر في المسائل، وودي انه يخاطب المركزيه ويخاطب الجهات العليا يشوفوا لنا حلول للشغل بتاعه البوق. لكن الظلم ما هو جميل في حق اي مواطن سوداني ايا كان منطقته او سكنه.
شكرا مرشد محمد أبكر رئيس لجنة سماسرة العربات غير مقنن البوكو، ومرحب بك مالك محمد أحد تجار عربات البوكو.
وبصفة عامة أنا المتأثرين من القرار الناتج من قبل الحكومة، ومطالب الناس واضحة لدى الجميع، حتى بوادر هذه القرار وسلبياتها ظهرت على معاش الناس بصفة عامة في مدينة الفاجر. كل الفئات اتضررت من هذه المسألة، ونحن كتجمع الشباب والتجمع بتاع المستفيدين بصفة عامة للبوكو بنرسل رسائلنا بطريقة سلمية بعيدا عن الهتافات السياسية والإثنية. نحن بعيدين كل البعد من ذلك، ومطالبنا كانت واضحة، نطلب من الحكومة أو اللجنة تقنين السيارات أو لوحات مؤقتة أو زي ما قال حلول يرضي المجتمع ولا يؤثر في معيشة الناس ويؤثر في سلبياتهم. لذلك خرجت هذه المجموعات وهي تطالب بمتطلبات مشروعة. وكما نعلم الولاية شهدت قبل بضع أيام الوقفة، فكانت في الوقفة الأولى رسلنا رسالة للحكومة وقام بخياب الوالي وسلمنا الخطاب لأمانة الحكومة، وحتى الآن لم تظهر أي رد، ونحن مترقبين. نحن كما وعدنا جميع المجتمع بأن مسيراتنا هتكون متالية إلى أن نصل إلى الهدف المنشود أو القرار الذي يرضي الجميع ولا يتسبب في أي أذية مادية كانت أو نفسية أو اقتصادية بالنسبة للولاية. ونحن كشباب حمنا هذه الوطن وهذه الولاية، وأن نرفع شأنها وأن ننسى وندع ذلك الذكريات السيئة، كون الناس معيشتها دنكة والناس خلباء لقمة العيش وكذا. فهدفنا كله زي ما قال بيدور في الحياة الاجتماعية والمعيشية بالنسبة للناس.
شكرا مالك تاجر عربات الغير مقننة، ومرحب بك محمد عيسى سائق مواصلات عربات البو.
أنا كان عندي عربية بوكو كما يسموها في المدينة، والواحد كان يعني هي تعتبر مصدر دخل بالنسبة له ولأسرته الممتدة. أنا بفتكر إنه القرار ده شوية جاير، والقرار ده أثر في كثير من النواحي. يعني أنا كنت بشتغل بها خطوط مواصلات، حتى بطلع بها مناطق برا في قهلو شجرة في مشاوير بتوفر لي دخل. الآن العربية هي متوقفة، أنا متوقف عن العمل، ربما الأسرة ذاتها تتأثر. فنحن يعني بنسأل ليه القرار ده كده؟ الناس حقه تحاول تسعى تلقى لنا حل، إن كان جمارك أو تقنين لهذه المركبات. حتى يعني مستوى السوق الناس اتضررت، في زحمة في المواصلات، رجعنا تاني نحن الناس بتطارد في المواصلات. نحن ما ضد القرارات اللي بتنظم العمل، لكن أنا أفتكر إنه القرار الخاص بحظر العربات البوكو هو قرار غير موفق، ونحن نطلب من الجهات المعنية إن تراعي لظروفنا الاقتصادية. نحن متأثرين بالحرب، خارجين من حرب، أغلبنا ناس يعني نازحين في معسكرات، فنتمنى إنه يكون في حل جذري لمشكلة العربات. ونقول لحكومة الولاية لمتى يعني يكون إنه القرار ده ساري، يعني بدون إنه في ضوء أخضر أو ضوء آخر النفق إنه يا أخوانا حل مشكلتكم. فدي رسالتنا.
شكرا محمد عيسى سائق عربات البوكو، ومرحب بيكي المواطنة لمياء إبراهيم مستخدمة عربات البوكو بمدينة الفاشر.
والله في قرار إيقاف عربات البوكو، أنا كزولة شغالة في مؤسسة ما عندها تراحيل للموظفين، أنا كبيت كل قروشي في إني أشتري عربية، وبصدد قرار إنه تم إيقاف عربات البوكو لأسباب. طيب أنا بستخدم العربية كترحيل خاص من المؤسسة لبيتي، وبرضو لأحوال تانية، لأنه بساعد به وعندي زول عيانة برفع أحيانا بوديها المستشفى، بنمش به للأسرة، يعني حاجات زي كده بتحصل. فيلا أنا في قرار إصدار قرار إيقاف البوكو. العربية القاعدة دي أنا يعني بحتاج لها، فأنا بتمنى من الحكومة تشوف حل جذري لحكاية العربات، لأنه بجد يعني محتاجين ترحيل، ما ممكن يعني مواصلات، يعني أحيانا في حتات يعني بعيدة جدا، المواصلات بتجيف بعيدة جدا عنها، وفي عندنا ناس ذوي احتياجات خاصة، كبار سن، ناس يعني بتجيهم حالات مرض، يعني أسباب التانية ممكن الزول يستخدم فيها العربية. فحاليا العربات موقفة، يعني مقرشة عندي، ما بقدر بعمل بها حاجة. أنا من البيت بمشي مسافة علشان أركب المواصلات، بعديها تاني أمشي مسافة عشان أوصل المؤسسة اللي أنا شغالة فيهم. أنا العربية بستخدمها لرفاهيتي، فأنا بتمنى من حكومة الولاية تلقى لنا حل يعني لموضوع الإيقاف ده. فكل القروش، يعني المشكلة إنه كل القروش كده يعني استرينا به عربية، يعني حوشنا كتير علشان شنو؟ إنه نجيب عربية إنه نريح به نفسنا من حكاية المشاوير، زحمة العربات. يعني بيحصل مواقف جدا انه انت بتحتاج لعربية او تحتاج لتوصيلة، في حين انه عربيتك موجودة والبنزين موجود، بس انت ما بتقدر تطلع علشان انه في قرار صادر. وفي نفس الوقت انك يعني في ناس كثيرة نواياها حسنة، يعني بجد يعني في ناس ما نواياها انها يعني تخريب او اجرام او حي بالشكل ده. ف كثير من السيدات الآن يعني بيعانوا جدا من حكاية إيقاف العربات الغير مقننة، فبتمنى من حكومة الولاية تلقى لنا حل بأسرع ما يمكن، يعني كأنه يعني تشوف لحكاية المرأة بالذات إنه في ترحيلها الخاص، يعني الصراحة وبجد في مؤسسات ما عندها تراحيل بتضطر إنها تلقى لها ترحيل تمز به أو حي بشكل ده. فأنا من مالي الخاص اشتريت عربية، ويعني الأسباب.
شكرا لمياء إبراهيم، ومرحب بالمواطن آدم محمد آدم مستخدم عربات البوكو في المواصلة.
أنا اليوم أريد أن أتحدث عن الآثار السالبة التي نتجت عن إيقاف التجارة والعمل بالمركبات غير المجننة أو البوكو كما يسمونه. وأنا يعني واحد من الشباب الذين توقفت مصالحهم بعد إصدار هذا القرار من حكومة ولاية شمال دارفور. وأنا شايف إنه يعني معظم الشباب في الولاية هنا يعني لجوا إلى الحصول على قوت يومهم من العمل في هذه المركبات الغير مجننة أو البوكو. لا يعني ما أقول، بل يعني حتى في بعضهم يعني اعتبروهم هم كل خلاص يعني الحاجة اللي بتعيشن وبتعيش، إنه بيساعد إنه يجابح ضغوط هذا الاقتصاد والحياة الاقتصادية الصعبة. وبهذا القرار يعني القرار الذي طلع بإيقاف العمل والتجارة في هذه المركبات يعني أدى إلى تشريد وتجريد معظم الشباب من مصدر دخلهم الأوحد وهو الوحيد. أيضا تضررت حركة النقل والمواصلات، ونحن يعني كشباب أو كواحد من الشباب نتحدث بلسان الشباب، بسبب هذا القرار يعني أصبحنا دائمي التواصل مع مواقع شرب القهوة والشاي. يعني الواحد بقى بيقضي يعني معظم وقته في مكان شرب الجبنة والشاي، لشنو؟ يعني عدم توفر فرص العمل. انت اليوم كله ما بتكون عندك حاجة بتعمله، فبالتالي يعني بتمشي وين؟ بتمشي اكيد محل يعني تملبيه وزمنك ده، بتمشي مكان اللهو. يعني بقينا اللهو، يعني اصبحنا عطالة بدرجة معترف بها عالميا. يعني كنا زمان احنا الواحد مما يصحى بيجي يعني يشوف يشتغل بعربيته، كشباب واحد ممكن يشتغل بعربيته أو تمشي تشوف لك مكان المعارض توقف عربيتك. المهم الحاجة اللي وقعت لك نهاية اليوم بتشيلها في جيبك ترجع بها بيساعد بها أسرتك وبيساعد بها أهلك وبيساعد بها نفسك إنك يعني توفر متطلباتك بتاعت الحياة اليومية. لكن بعد اليومين ده إحنا والله يا أخي راسنا انقطع, بقينا ما بعرف فيه, ما عارفين نمشي وين, فكده يعني خلاص أو بقينا الواحد حتى ذهنه مشغل. أنت بتصحى من الصباح ما عارف تعمل شنو, لا عندك عمل, لا تجارة في السوق عندك رأس مال عشان تتاجر في السوق, ولا كمان موظف عشان تمشي محل شغلك, تمشي مؤسسك عشان تشتغل, عندك مرتب نهاية الشهر بتقدر, يعني مصالحنا بصراحة اتعطلت, بقينا عطالة, ودي حاجة يعني آثارها بتكون في آثار سالبة مترتب عليها ويعني غير حميدة. أنا ما داير يعني.
شكرا المواطن آدم محمد آدم. وفي الختام نشكر مستمعي ومستمعات راديو دبنجة على حسن الاستماع, وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الولايات.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها, الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا, يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا, وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين, لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين, بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها, اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة, سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة, سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر, مثلا وين يتحصل على الاكل, وين يتحصل على الموية, وين يتحصل على السكن كده, يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول, وده بينصب تحت الامان, يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع, ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن, أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر, برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له, الوضع اللي أنت فيه, يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي, ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي, يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي, يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم, لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا, وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده, ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا, ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس, يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب, الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه, هو مشي اتجاهه, زوجه مشي اتجاهه, وغيره وغيره, نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، اسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم، دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.